بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عاد في مسألة بس مسألة ما هي داخلة في العقيقة. أنا هذه ذكرها فقط لأجل الإمامية، وإلا هذه المسألة أنا ما يذكرها العلماء ولا شيء، وليس لها دخل بالعقيقة. وإن شاء الله تعالى اليوم نأخذ بعض المسائل التي تتعلق بالمولود، معنى تبعا للعقيقة. فهناك سنن جاءت في المولود، وبعض المسائل التي أيضا تحتاج إلى معرفة كلام العلماء فيها. فمن ذلك أو من هذه المسائل الأذان في أذن المولود. الأذان في أذن المولود، فهذه المسألة جاءت فيها حديث، منها حديث عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبو رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن، أو أذن في أذن الحسن لما ولد. وهذا الحديث من طريق عاصم بن عبيد الله العمري، وهو ضعيف مضطرب في الحديث. وله شواهد ذكرها البيهقي في الشعب وفي السنن، لكنها لا تصح، بل هي ضعيفة جدا. فلهذا لا يصح شيء في مشروعية الأذان في أذن المولود. لم يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان في أذن المولود، وإن كان قد قال به جمهور العلماء، معنى أكثر أصحاب المذاهب يذكرونه، إلا ما جاء عن مالك أنه أنكر هذا الفعل. وإلا فبعض المالكية أيضا يقولون به لأجل هذا الحديث، معنى من صحح الحديث يقول بالسنية. قد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، وقال أن له شاهدان أخرجهم البيهقي في الشعب من طريق حديث الحسن وابن عباس. وقد كان فترة الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بهذا، أي بصحة الحديث، صحة حديث الأذان، اعتمادا على الرواية التي ذكرها ابن القيم. وكان شعب الإيمان لم يطبع بعد، قال فلما طبع الشعب رأيته إسناده، فإذا إسناده ضعيف جدا بالموضوع ولا يستشهد به. فلهذا تراجع الشيخ الألباني عن القول بسنية الأذان، عن القول بسنية الأذان. فلهذا خلاصة ما يذكر أن الأذان لا يستحب، لم يأتي ما يدل على استحباب الأذان في أذن المولود، لكن الذي ثبت هو التعويذ، أن يعوذ الأولاد ولو بعد الولادة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فيستحب التعويذ للأولاد إذا ولد المولود، يستحب أن يعوذ، وخاصة أن الشيطان ينخسه أول ما يلد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فما من مولود إلا ويطعنه الشيطان في بطنه فيصيح، إلا ما كان من عيسى بن مريم وأمه، أنا أعادهم الله عز وجل حتى من طعنة الشيطان، لأن الله عز وجل استجاب لأم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فلهذا النبي ربنا جل وعلا أيضا نجاهما من طعنة الشيطان. فالشيطان يطعن في خصر الإنسان إذا ولد، ولهذا يصيح المولود لما يخرج بطعنة هذا الشيطان، فلهذا يحتاج إلى أن يعوذ من هذا الشيطان. فالتعويذ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن متى يعوذ؟ هل يعوذ أول مرة ثم يترك؟ معناه يعوذ متى ما احتاج إلى التعويذ، ليس هناك وقت محدد ولا أيام معينة ولا أوقات محددة، وإنما يعوذه إذا احتاج إلى تعويذه. فليس هناك وقت معين. فإذا ولد مثلا عوذه، إذا مثلا بعد أيام يعوذه، لأن الأولاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو الصغار تسرع إليهم العين، تسرع إليهم العين. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن ترقي أولادها، أن تسترقي لهم، فإن بهم العين. فلهذا الأطفال يحتاجون إلى الرقية والتعويذ، والتعاويذ هذا تعتبر من الرقية، يعوذ الأولاد هذا التعويذ. ولا بأس أيضا أن يعوذهم بالمعوذات، يقرأ عليهم المعوذات وشيء من القرآن، فهذا طيب، هذا من باب الرقية. طيب، هذا في مسألة الأذان. في مسألة الختان، الختان للذكر هو قطع القلفة الفوقية في الذكر، وأما الأنثى فقطع اللحمة التي كما يقول العلماء كعرف الديك، أن تكون لحمة في بظر متصلة ببظر المرأة أو البنت، فتقطع هذه اللحمة، ويؤخذ أيضا شيء من حوالي البظر قليلا، لا يؤخذ كثيرا. ولهذا جاء صح عن أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للخوافض التي يختن، فكان يقول: اخفضنا ولا تنهكن، اخفضنا ولا تنهكن. اخفضنا معناه خذوا شيئا يسيرا، والإنهاك هو أخذ كثيرا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الشوارب: وأنهكوا الشوارب. أنهكوها معنى خذوا شيئا كثيرا منها. وأما الختان قال: اخفضوا ولا تنهكوا، فإنه أحظى للزوج و أمتع للمرأة وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن أن الختان يكون شيئا يسيرا، لا كما يفعل كثير من الناس ما يسمى بالختان الفرعوني، فيأخذون اللحمه كلها وياخذون اكثر البظر حتى لا يكاد ان المراه او البنت المراه هذه تكون عندها شهوه قليله كما قال العلماء. وهذا الختان الذي يسمى الختان الفرعوني هذا ليس صحيحا. طيب وهذا الختان سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل عن الأنبياء. وأول من اختتن نبي الله إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وعمره 80 سنة. والقدوم قيل أنها آلة حديد يختتن به وقيل أنها اسم منطقة التي اختتن بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. فأكثر الشراح يقولون القدوم هي آلة حديدية يختن بها. وقيل أنها الاسم المنطقة. وأيضا كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وعلى وسلم خمس من الفطرة وذكر منها الختان. فالختان من الفطرة التي فطر الناس عليها وهو سنة الأنبياء. ولهذا قال كثير من أهل العلم بوجوب الختان وخاصة على الرجال. وهذا القول الذي رجحه الإمام القيم رحمه الله وذكر أدلة كثيرة على ذلك أي على أنه واجب في تحفة المولود. واستدل بقول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معنى أن هذا من ملة إبراهيم ومن دين إبراهيم الختان. وأما المرأة فأكثر أهل العلم على أنه يستحب لها الختان. وليس بواجب. وأما من يقول أنه مكروه للمرأة فهذا قول غير صحيح. وقد صحت الأدلة لاستحباب الختان للمرأة. وجاء حديث عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء لكنه لا يصح. لكن الحديث عمل به عند أكثر العلماء على أنه سنة مستحبة عند أكثر أهل العلم. وهذا خلاصة ما يذكر في الختان. ومن السنن أيضا كذلك التحنيك المولود. فالتحنيك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فجاء مثلا في حديث أبي موسى الأشعري أنه لما ولد له ابنه إبراهيم ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه بتمر وسماه إبراهيم وجاء في الصحيحين أيضا عن أنس أنه لما ولد ابن لأبي طلحة قالت له أم سليم يا أنس خذ هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطته تمرات. فجاء أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصبي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال معك شيء؟ قال نعم معي تمرات. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس فلاكها في فمه معنى مضغها حتى صارت رطبة فأدخلها ففتح في الصبي ففغرها في فه. فغرها معناه أنه أدخلها يدخلها في شيء من حنكه حتى تقطر في لسانه فيذوق الحلاوة. فلما وضعها في لسانه تلمض الصبي، معنى كأنه وجد الحلوة فكأنه أخرج لسانه وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار للتمر، أن الأنصار كانوا يحبون التمر. فقال: انظروا إلى حب الأنصار للتمر. اللهم صل وسلم عليه. طيب، فهذا التحنيك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحنك كل من جاءه من الأولاد، وأخذ بهذه على أنها سنة أكثر العلماء على أن التحنيك يعتبر سنة، وبعضهم جعله من باب التبرك، والصحيح أن التبرك ما يكون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب السنة والقدوة، ليس لأن وإن كان من باب التبرك لكنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو أقررنا أنها من باب التبرك لكنها سنة. وأما ما جاء مثلا من التبرك في غير مثلها أو في شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام أو من شعره أو كذا، فهذا لم يثبت أنه كان يتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام. والذي فهمه الصحابة أن التبرك إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يتبرك به، حتى الصديق، وهم يعلمون أن الصديق أفضل الأمة وأفضل الصحابة، ما كان أحد يتبرك بشيء من آثاره. كذلك عمر، كذلك جميع الصحابة، ما ثبت عن أحد منهم أنه كان يتبرك به، ولا أيضا عن التابعين، ولا أيضا عن الأئمة المتبوعين. حتى الشافعي، القصة التي يذكرونها أنه كان يذهب إلى قبر أبي حنيفة ويتبرك بالقبر، هذا كذب، قصة كلها معناها كذب، ذكرها سبط بن الجوزي، وذكرها أيضا اليافعي، وهؤلاء يذكرون قصص هكذا وغالبها لا يصح. والمهم أن فيها أيضا رجل كذاب ذكر هذه القصة، فهي ليس لا تصح عن الإمام الشافعي رحمه الله، وبعيد أن يفعل ذلك الشافعي رحمه الله، فكيف سيذهب إلى الكوفة لأجل قبر أبي حنيفة وهو أيضا كان في مكة فترة من الزمن، ولم يثبت عنه أنه كان مثلا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به. فلو كان هناك تبرك لذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأئمة هؤلاء يعرفون أن هذا ليس بثابت، لم يثبت أنه يتبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقبر غيره، ولا أيضا يتبرك بشيء من آثار الصالحين، لا يتبرك بشيء من آثار الصالحين. معنى بعض الناس مثلا تجده يستدل بأشياء ليست موجودة في شرعنا، ولو كانت هذه الاستدلالات صحيحة لاستدل بها أئمة هذا الدين. مثلا بعضهم يستدل بقول الله جل وعلا في التابوت الذي خلفه موسى وجعله الله عز وجل بعد ذلك أثر من آثار دعوة موسى لمن بعده في القوم الذين كانوا بعد موسى، ذكرهم الله عز وجل في سورة البقرة في بداية الجزء الثالث أو في نهاية الجزء الثاني. فالتابوت الذي ذكر الله عز وجل أن فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فهذا شيء كان في دين موسى جعله الله عز وجل، جعل فيه آثار وكذا، لكن هذه آثار أنبياء، هذه آثار أنبياء. فعدنا إلى نقطة التبرك بالأنبياء، في بآثارهم، أما بقبورهم فلم يأتي شيء من هذا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف قبر موسى، عرفه الله عز وجل قبر موسى وقال أنه كان قبر موسى عند الكثيب الأحمر، قال لو كنت ثم لأريتكم إياه، لكن ما حث على التبرك ولا حث على شيء. والمهم أن مسألة التبرك هذه انتشرت في عند المتأخرين كثيرا، عند المتأخرين من العلماء انتشرت كثيرا، وأطلقوا جواز التبرك بالصالحين، أطلقوا جواز التبرك بالصالحين حتى صارت فتنة لكثير من الناس، صارت فتنة للمتبرك به وكذلك للذي يتبرك. فلهذا ما كان، لو كان هذا كان صحيحا أنه يتبرك بالصالحين لكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. هذا علي بن أبي طالب لم يأتي عن أحد من الصحابة أنه كان يتبرك به، مع أنه الآن يقولون بالتبرك بآل البيت وكذا، فهذا علي لم يتبرك به أحد، بل كانوا لما الحسن بن علي أو الحسن بن محمد بن علي بن الحسن لما رأى رجل عند فرجة في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه وكان في بيت فاطمة، فرآه عند الفرجة فقال ما لك؟ قال تعال وتعشى معي. قال ما لك هنا؟ قال أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أين أنت؟ أو قال صلي في مكانك، أنا لماذا تأتي هذا المكان؟ ثم قال سمعت أبي عن جدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فقال النبي عليه ثم قال ما قال هذا الحسن لهذا الرجل ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أنا ستصلي في الأندلس ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في داعي أنك تأتي إلى القبر وتجلس وكذا، إن كنت أردت أن تأتي إن كنت في المدينة وأردت أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم ومر مثل ما فعل ابن عمر. أما مثلا المكوث عند القبر ما كان أحد يفعله من الصحابة رضي الله عنه، بل حتى الزيارة ما كان أحد يفعلها إلا ابن عمر إذا جاء من الحج، حتى قال عبيد الله بن عمر العمري قال ولم نعلم هذا الأمر إلا عن عبد الله بن عمر، أنا لا نعلم عن أحد من الصحابة إلا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلهذا فهذه مسألة التحنيك ليس من التبرك، وإنما شيء شرعي، وقد يكون العلة ليس الريق. لو كان العلة الريق هم الآن يقولون حتى يدخل الريق أول ما يدخل ريق الرجل الصالح، ليس هذه العلة، لو كانت هذه العلة لما كانت فائدة من التمر، معنى سيكون فقط يدخل في فمه، ليس معنى ما في داعي أنه يأتي بريق. لكن كما جاء أيضا في حديث عائشة أنه مج وضع التمر ولاكه ومجه في فم الصبي، مجه معنى أخرج هذا المحلول الذي تحلل من التمر أخرجه في فم الصبي. فهذا قد يكون مثلا علته أن هذا الحلو أو التمر يفتح معدة الصبي ويفتح شهيته. وأما من قال مثلا من أهل العلم حتى يتعود على الطعام والشراب هذا ليس صحيحا، لأن هذا طفل صغير لم يأكل بعد، وأيضا للأكل سيكون إلا بعد سنة أو سنتين، فلهذا فليس هو لأجل الأكل، وإنما قد يكون لأجل تفتيح معدته أو تفتيح شيء من مثلا مواضع الشرب والأكل مثل المري والحلقوم وغيرها. طيب الآن المهم أن المراد به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان تبركا أو يذكرون على أنه تبرك، لكن مسألة القياس غير صحيحة. حتى لو قلنا أنه تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسألة القياس غير صحيحة. وأيضا مثلا هذا الفعل فعل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله على في أكثر من واحد، وكان أيضا السلف يفعلونه، كان السلف يفعلونه، جاء عن عمر بن عبد العزيز وجاء أيضا عن غيره أنهم كانوا يفعلون هذا التحنيك، فدل على أنه سنة بذاتها، ليس من باب التبرك، ليس من باب التبرك. طيب، ومن السنن أيضا التهنئة، لكن لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في التهنئة بالمولود، لم يثبت شيئا. حتى لما يأتي معنى جيء بمواليد كثير عند النبي صلى الله عليه وسلم، جيء كما قلنا بإبراهيم بن أبي موسى، وجيء بعبد الله بن أبي طلحة، وجيء بيوسف ابن عبد الله بن سلام، وجيء أيضا كذلك بالحسن والحسين وجماعة ممن جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأهم مثلا بشيء من الكلام لهؤلاء الأولاد. أيضا كذلك عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ولدت به أسماء كما في الصحيحين في قباء، معنى ولد في المدينة أول ما جاءوا من الهجرة، ولدت أسماء بعبد الله بن الزبير، وكان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كانوا في قباء، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطته النبي عليه الصلاة والسلام، فحنكه وبرك عليه. فهذا أيضا يدل، هذا الحديث من الحديث التي تدل على أنه يبرك على الصبي، يبرك على الصبي، ولكن أقصد اللفظ لم يأتي لفظ معين، لم يأتي لفظ معين بالتهنئة. وما جاء في لفظ التهنئة جاء عن الحسن ابن أبي الحسن البصري، جاء عن الحسن ابن أبي الحسن البصري. أنا قوله شكرت الواهب وبلغت بارك الله لك في وشكرت الواهب، وبعد ذلك أيضا إيش قال؟ ورزقت برة. فهذا جاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا بأس مثلا أن يبرك الإنسان، يقول بارك الله في هذا الولد أو هذا المولود، نسأل الله يبارك فيه، مثل هذه الألفاظ ما في شيء، هو من باب التهنئة فقط. طيب، هذه المسائل إن شاء الله التي تطرق في تابع الموجود إن شاء الله. غدا إن شاء الله نأخذ بعض المسائل في الذبائح، لأن تابع الأضحية والعقيقة.